ما زال الكلام في تقسيم الواحد، وقلنا إن الواحد ينقسم إلى واحد حقيقي وواحد غير حقيقي، والواحد الحقيقي هو الذي تعرض له الوحدة من دون واسطة في العروض، كقولنا زيد واحد، أو الواجب واحد، أو الحيوان واحد. طبعا هي أقسام متعددة يعني. والواحد غير الحقيقي هو الذي تعرض له الوحدة بتوسط حيثية تقييدية وواسطة في العروض، كقولنا الإنسان والفرس واحد. فإن الوحدة تعرض الإنسان والفرس بقيد الحيوانية. ومن ثم قسمنا الواحد الحقيقي إلى واحد حقيقي بالوحدة الحقة، وواحد حقيقي بالوحدة غير الحق. أما الوحدة الحقة فهي الوحدة التي يكون أو التي تساوي الذات وتكون عين الذات، بحيث ارتفاع وصف الوحدة يعني ارتفاع الذات، وهي الصرف من كل شيء على ما ذكره المصنف. لأن الصرف إذا تكثر لا يكون هو، لا يكون صرفا، لأن التكثر يستبطن الغيرية بين الكثير. يعني لما تقول مثلا هذان بياضان، يعني البياض الأول غير البياض الثاني، يعني هناك شيء في البياض الأول وإن كان التحيز غير موجود في البياض الثاني، فلم يعد البياض الأول صرفا، لأن هناك فيه جهة غيرية جعلته ثاني البياضين. ولذلك إن الصرف يساوق الوحدة، بمعنى أن الشيء إذا كان صرفا فهو واحد، وإن لم يكن واحدا لم يعد هو. ولذلك قالوا إن الوحدة الحقة هي التي يكون فيها تكون فيها الوحدة، هي ذات الموصوف بالوحدة، وكالحق سبحانه وتعالى من جهة أنه وجود صرف. عليكم السلام. أما الوحدة الحقيقية غير الحقة فهي بخلاف الوحدة الحقة، بمعنى أنها ذات تتصف بالوحدة، كقولك إنسان واحد، أو كقولك مثلا حيوان واحد، فإنه بتكرره بتكرر هذا الإنسان ينشأ العدد والكثرة، فتقول يوجد إنسان وإنسانان وثلاثة وأربعة، يتكرر، لأنه وإن كان واحدا حقيقيا ولكن بتكرره ينشأ العدد. والواحد الحقيقي بغير الوحدة الحقة، يعني لم تؤخذ الوحدة في الإنسان كأنها ذاته، قد يكون واحدا قد يكون متعددا ويبقى إنسانا، يعني زيد وبكر عم تقول واحد من هذه الجهة، فتكثر ولكن كثرته لم تخرجه عن إنسانيته، بينما كثرة الواجب تخرجه عن واجبيته، فلا يمكن أن تفرضه كثيرا، بخلاف الواحد الحقيقي بغير الوحدة الحقة يمكن فرض الكثير فيه. الإنسان يفرض كثيرا ويفرض واحدا، ولا يخرجه هذا عن كونه حقيقيا ولا يخرجه عن ذات إنسانيته. ومن ثم قلنا أن الواحد الحقيقي بغير الوحدة الحقة ينقسم إلى واحد بالعموم وواحد بالخصوص. الواحد بالعموم هو أيضا ينقسم إلى واحد بالعموم المفهومي وواحد بالعموم الوجودي. والواحد بالعموم المفهومي هو المفاهيم العامة التي لها نحو إحاطة وشمول بأفراده، كالإنسان الذي هو مفهوم عام يصدق على زيد وبكر وعمر. فللإنسان المفهوم عموم يشمل أفراد، فيقال له، فيقال للإنسان الذي هو مفهوم، لمفهوم الإنسان أنه مفهوم واحد، ولكنه واحد حقيقي أيضا، ولكنه بغير الوحدة الحقيقية، لأنه يفرض له كثرات، وهو واحد حقيقي بالعموم المفهومي. طبعا هذا يا إخوان يعتمد على رؤية معينة للكلها. تتذكروا مرق معنا شيء من هذا القبيل، أن الكل عبارة عن، أنه الكل ليس عبارة عن الفرد المردد. تتذكروا مرقنا هيك شيء نحن لما قلنا أنه لما نقول إنسان مش معناته أنه الإنسان هو زيد من دون الخصوصيات. مرق معنا بالوجود الذهني أنه البعض بيفكر أنه الكل هو زيد مع حذف الخصوصيات. زيد مع حذف الخصوصيات، قلنا إذا المفهوم الكلي الإنسان هو زيد مع حذف الخصوصيات، صار الإنسان هو عين زيد، هو عين زيد، ولكن كأنه عندي علم إجمالي. يعني لما أنا يكون عندي علم إجمالي أن هذا الإناء هو النجس أو هذا الإناء هو النجس، بالحقيقة أنا عندي علم مش بكلي الإناء أو الماء، عندي علم بالخاص ولكن مش عارف خصوصياته. يعني صار العلم الإجمالي بالفرد المردد هو علم وجهل، علم بجامع وجهل بالخصوصيات. الكل لا، والعلم الإجمالي بهذا المعنى أضعف من العلم الجزئي، لأنه الجزئي شو بيصير؟ الجزئي كأنك مشخص الخصوصيات قريب من ناظريك، إذا بعد طول إنسان بس ما عارف إذا زيد أو بكر. إذا فهمنا أن الكل هو عبارة عن إبهام الخصوصيات ووضوح المشتركات، إذا فهمنا هيك الكل صار الكل أضعف من الجزء. فهمتوا علي منيح؟ هذا المحنة لإلى صالح. أحسن تحكينا عن الدرهم. أحسن لما كنا عم نحكي كمان بالجزء والكل بمرحلة المقولات يمكن، أو لا بمرحلة من المراحل السابقين، لما كنا عم نحكي عن، لا بمرحلة الجنس والفصل والنوع، لما حكينا عن كل والجزء الماهية، يعني بمرحلة الماهية بالمرحلة الخامسة. فالمهم وهناك ردينا القول، المصنف رده كمان قال لا يتوهمنا بأن الكل هو عبارة كالدرهم الممسوح، يعني اللي فقد خصوصياته صار الكل أضعف من الجزء. الكل بالحقيقة هو له عموم، هو له شمول، يعني الكل ذهنا لما تقول إنسان عندك مش فرد مردد، يعني هو الجزء من دون الخصوصيات. لا، الإنسان هو له، هو مرتب أعلى من زيد، وجود أشد من زيد. إذا فسرت الكل بأنه هو عبارة عن تقشير الخصوصيات، نظرية التقشير يعني بهذا التقريب، إذا قلت هو تقشير الخصوصيات يعني صار الكل هو شيء باهت، شيء ضعيف، يعني صار هو الوجود أو المفهوم الذي فقد الخصوصيات، أخذت بس المشتركات، فبصير الجزء أوضح. مثل لما بتشوف شيء بعيد تقول هذا إنسان بس ما عارف من هو، لما يقرب تقول زيد، لما قرب صار عندك علم وإحاطة فيه أكثر لأنك عرفت خصوصياته. والكل مش من هالقبيل، الكل هو عبارة عن مفهوم له عموم. عموم شو يعني عموم؟ يعني محيط بالجزئيات. وكأن الكل، تفتش عم قول هذه كتير مفيدة بنظرية المعرفة، وكأن الكل له وحدة جامعة، وكأن الكل هو جامع للجزئيات، مش الكل هو مفارق وبعيد ومبهم، كل جامع للجزئيات، وكأن الجزئيات وجدت بوجود جمعي اسمها الإنسان. من هنا ما بيمر معنا على مرحلة العالم والعلم والمعلوم. فإذا كان الكل هو أشرف من الجزء، فلا يكون الكل ذهنا ناشئا من الجزئيات، لأنه إذا كان ناشئ من الجزئيات بصير الجزئيات علي لإله. لا، بصير الكل هو عبارة عن مشاهدة المجردات، ولكن أطلق الكل على الجزئيات لنوع، لأن كل شيء هو تمثل لما هو مجرد بهذا المعنى. فبصير في عندك تجرد يتمثل في ذهنك بالكلي، بتشوف زايد اللي هو شيء من هذا التمثل يعني. فمعاش بتصير المسألة معكوسة، إنه أنا بشوف الجزئيات وبطلع منهم كل. ماشي على المعدة، مش مشكلة، ما مشكلة. فالتفتوا فمن هالجهة العلامة الطباطبائي بيروح لأنه كل علم حتى الحصولي هو حضوري، وأنه كل العلوم هي مشاهدات، كل العلوم لأنه هي مشاهدة المجردات، يعني بتصير العلوم الكلية. فلما نقول واحد بالعموم هذا المعنى، أما إذا فهمنا الكلي بمعنى الفرد المردد بهذا المعنى ماش بصير واحد بالعموم، ما في عموم، صار أنا عندي شخص مبهم، هيك يعني صار الكلي. لما نقول واحد بالعموم يعني كلي عنده إحاطة، عنده إحاطة على أي حال. فبتصير المرتبة العقلية عندك أشرف من المرتبة الحسية، إلا إذا قلنا إنه الجزئي هو أوضح من الكلي، صار المرتبة الحسية أشرف من المرتبة العقلية عندك، لأنه تحيط أكثر. لاحظتوا المسألة بتصير، صار المسألة غير. على أي حال هذا مبحث بيجي معنا بمرحلة مرحلة 11. الواحد بالعموم المفهومة إما واحد نوعي إما واحد جنسي أو واحد عرضي، لأننا تارة نلحظ الكل النوعي كالإنسان شامل لأفراده زيد وبكر وعمر، فمنقول هذا الإنسان هو، لما نقول الإنسان واحد، واحد بالعموم النوعي، مفهوم النوعي. لما نقول مثلا الحيوانية التي تشمل الفرس والإنسان هي واحد بالعموم الجنسي. لما نقول الشاعر الضاحك الماشي هي واحد بالعموم العرضي، لأنه ما أخذنا صفة ذاتية نوعية أو الجنسية. هذا هو الواحد بالعموم المفهومي. والواحد بالعموم الوجودي هو الوجود المنبسط، وهو الوجود الساري في الماهيات، وهو النور الذي يظهر الماهيات، الذي أشرق على كل الماهيات فأظهرها. طبعا النور، النور الوجود يعني، الذي يعني مثل ما بيعبره هو الذي استضاءت به هياكل الماهيات المظلمة في ذاتها، يعني هو الذي ظهر به نور الوجود، والوجود الساري هو الوجود الساري في كل الماهيات. هذا، ولكن هذا له سعة وجودية، ما عم نحكي عن مفهوم، نحكي عن الوجود المصداق الواقعية، الواقعية سارية. وهذا الواقعية هي اللي قلنا عنها مشكك ذات مراتب. بتقولي الوجود واحد مشكك، شو يعني واحد؟ هذه يعني سار في جميع المراتب. على أي حال هو اللي بيقولوا له الوجود لا بشرط القسمه، يعني بشرط العموم. شفتوا لا بشرط القسمه؟ هذا لا بشرط القسمه، انه الوجود بشرط العموم. طيب على اي حال هون كمان هذا محل اختلاف كتير كبير، يعني ما هو موضوع الفلسفه؟ لما نقول الوجود موضوع الفلسفه، الوجود من حيث هو وجود، الوجود باي اعتبار؟ حتما مش الواحد المفهومي، لأنه عم نحكي عن الوجود بالواقعية يعني. عشان هيك قلنا البعض إنه قال يعتبر بداهة مفهوم الوجود مش مسألة فلسفية، إذا بتذكر إنه عم نحكي عن المصداق، نحن وجود من حيث هو وجود. طيب أي وجود؟ وجود الله بشرط، حتما مش الوجود بشرط شيء، ما عم نحكي عن الوجود الجسماني بالفلسفة، ولا الوجود بشرط لا يعني أخذ العدم قيدا، لا عم نحكي عن الوجود المطلق إذا بتذكر بموضوع الفلسفة. طب أي وجود؟ لا بشرط القسم ولا لا بشرط المقسم، اختلف العرفاء. موضوع هو الوجود لا بشرط المقسم، يعني أو بتعبير آخر الواجب هو الوجود لا بشرط المقسم، هو بصير الواجب داخل في كل الأشياء، يعني صور لأنه المقسم داخل في كل الأقسام. وهذا بحث طويل جدا ومعركة. على أي حال هذا الواحد بالعموم. أما الواحد بالخصوص، الواحد بالخصوص قلنا هو الواحد الشخصي، الواحد بالعدد، وينقسم. هون وصلنا نحن امبارح، قلنا بأن الواحد من حيث هو واحد، أي واحد كان، حقيقي غير حقيقي، أقسام الحقيقي أقسام غير الحقيقي، أي حقيقي كان، أي واحد، يعني الواحد المقسم لكل هذه الأقسام، الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم. وهذه ثمرة قيد من حيث هو واحد، لأنه قد يكون منقسما لا من حيث هو واحد. وعليه أنا بشبه الكنياها مثل الكل العقلي والكل الطبيعي والكل المنطقي. شو الفرق بين هذه الأمور؟ نقول مثلا ترى نأخذ الصفة مع الموصوف، أو نقصر النظر على الصفة، أو نقصر النظر على الموصوف، إذا بتذكروا بالأنواع الكل ثلاثة. إذا قلنا الإنسان كلي، مرة أنظر إلى مجموع القيد والمقيد بقول هذا كل عقل، يعني الإنسان بقيد الكلية. مرة بقول الكلي الذي هو الصفة، هذه الكاف واللام والياء اللي هي معقول ثاني منطقي، هذا بسموه كل منطق. مرة بقول لا، الإنسان الموصوف بشرط لا عن وصف أو لا بشرط عن وصف الكلية، أنظر إلى نفس الطبيعة والموصوف بسموه كل طبيعي. نفس الشيء إذا أخذت مثلا قولي زيد واحد، نظرت إلى مجموع القيد والمقيد، يعني أخذت الوحدة صفة في الموصوف اللي هو زيد من حيث هو واحد لا ينقسم كما تقدم، لأنه إذا انقسم صار واحد وواحد، معش صار واحد، صار كثيرا. فإذا لأنه الواحد من حيث هو واحد لا ينقسم، من حيث هو واحد. لما تنظر على زيد عم تنظر على زيد غير المنقسم، الكتل الوحدي التي لها آثار وأفعال وخواص الخاصة لا ينقسم من حيث هو، إذا انقسم مع عشر واحد صار شيء وشيء، يعني صار كثير، فمن حيث هو واحد لا ينقسم. هذه تقدمت بالفصل الأول. ولكن تارة أخرى ننظر إلى معروض الوحدة، إلى الموصوف بالوحدة بقطع النظر عن وصف الوحدة. ننظر مثلا نقول الجسم واحد، بيقول لك يا خي ماشي الجسم واحد من حيث هو واحد لا ينقسم، ولكن زح لي عجنب صفة الواحد، اطلع لي بطبيعة الجسم من حيث طبيعة الجسم. هذا الواحد بالخصوص من حيث الطبيعة إذا نظرت إليه من حيث الطبيعة إما ينقسم أو لا ينقسم من حيث الطبيعة. لاحظتوا شو عم نقول؟ من حيث هو واحد كلهم لا ينقسم، كلهم هالأقسام اللي عم نحكي عنهم ما بين اسمه من حيث هو واحد، بس هذا الواحد بالخصوص الشخصي الواحد بالعدد من حيث الطبيعة مش من حيث وصفه بأنه واحد، إما ينقسم من حيث طبيعته أو لا ينقسم. يعني معاش عم تنظر لقيد وحده، تنظر لطبيعته الخاص. طيب إما ينقسم أو لا ينقسم، تعو معي للذي ينقسم من حيث الطبيعة. مثال سهل، الواحد بالخصوص الشخصي من حيث هو ينقسم مثل هذا الجسم، مثل هذه الخشبة التي بين أيدينا، نجد أنها واحدة، ومن حيث هي واحدة لا تنقسم، شلنا أنها من حيث هي واحدة، من حيث هي خشب تنقسم تقصة اثنان من حيث هي خشب. لاحظت كيف؟ فهي تنقسم، فالجسم ينقسم من حيث هو جسم مش من حيث هو واحد. طيب قسموا الواحد الحقيقي الذي ينقسم من حيث الطبيعة، يعني هو الواحد بالخصوص، قسموه إلى الذي ينقسم بلا واسطة في العروض أو الذي ينقسم بواسطة بالعروض. ومثاله أيضا سهل، وهو الذي ينقسم من دون واسطة بالعروض هو المقدار الكم. شو عرفنا الكم؟ هو الذي يقبل القسمة الكم لذاته. أحسن، الذي يقبل القسمة لذاته وميزني عن غير لذاته اللي هو الجوهر الجسماني الجسم الطبيعي. أحسن، الخط يقبل القسمة لذاته. هلا الخط اللي هو طوله متر من حيث هو واحد لا يقبل الانقسام، إذا انقسم عشر واحد ما عم ناخده من حيث هو واحد، عم ناخده من حيث هو خط طوله متر تقدر تقسم، يعني هو قابل للانقسام لذاته. فالذي يقبل الانقسام لذاته وهو المقادير يكون قابلا للانقسام من دون واسطة بالعروض. أما معروض المقدار اللي هو الجسم الطبيعي، جسم الطبيعي مثلا الخشب معروض للمقدار، يعني الخشب هو جوهر، ويلي هو شو حكينا فيهم، الجسم الطبيعي جوهر يعرضه الكم، فبصير له طول وعرض وعمق، من حيث أنه معروض للكم يقبل الانقسام. فبتقول الجسم الطبيعي ينقسم بواسطة في العروض هي الكم، الجسم الطبيعي ذو الكم قابل للانقسام. فقيل بأن الواحد بالخصوص الذي يقبل الانقسام من حيث الطبيعة إما يقبل الانقسام بلا واسطة في العروض وهو المقادير، أو بواسطة في العروض كالأجسام، كالأجسام الطبيعية. فالجسم الطبيعي بيعرضه بجسم مقداري أو جسم تعليمي. الجسم التعليمي هو شو؟ كم؟ طول وعرض وعمق. الجسم التعليمي يقبل الانقسام بلا واسطة في العروض. الجسم الطبيعي اللي هو معروض الجسم التعليمي يقبل الانقسام بواسطة في العروض، هي الجسم التعليمي، هي الجسم التعليمي. هذا بالنسبة إلى ما يقبل الانقسام. أما الذي لا يقبل الانقسام، الواحد بالخصوص الذي لا يقبل الانقسام، الواحد العددي، الواحد الشخصي الذي لا يقبل الانقسام، أيضا على قسمين. الذي لا يقبل الانقسام من حيث الطبيعة عم نحكي أكيد، على قسمين. إما لا يقبل الانقسام ويقبل الإشارة الحسية، يعني هو وضعي أو مفارق. وضعي شو قصدنا بالوضعي؟ مش المقولي ولا تمام المقولي، ما يقبل الإشارة الحسية. يعني نحن ذكرنا ثلاث معاني للوضع إذا بتذكر. أحد معاني الوضع ما يقبل الإشارة الحسية، ما يقبل الإشارة الحسية، وهذا المعاني ذكرها المحقق الطوسي بالإشارات بالنمط الأول. ما يقبل الإشارة الحسية من الأمور التي مثلا الجسم يقبل الإشارة الحسية فله وضع، ولكنه ينقسم بحسب طبيعته. نحن عم نحكي عن أمور لها وضع ولا تقبل الانقسام من حيث طبيعتها. لها وضع يعني تقبل الإشارة الحسية ولا تقبل الانقسام. قالوا كالنقطة، كالنقطة، كالنقطة التي هي طرف الخط، النقطة التي هي طرف الخط تقبل الإشارة الحسية لأنها منتهى الخط، ولكنها لا تقبل القسمة، لأنه إذا قبلت القسمة النقطة شو صارت؟ صارت امتداد. إذا صارت امتداد ما عادش صارت نقطة، صارت خط. طبعا النقطة مش موجودة، النقطة أمر عدمي. من حيث أنها طرف الخط، طرف يعني كما تشير إلى الماهية التي هي أمر اعتبار. طبعا في بحث بعض شكك، بعض شكك في أن النقطة لأنه لا تقبل الإشارة الحسية لأنها أمر عدم، ولكن فينا هلأ نتسامح ونقول أنها تقبل الإشارة الحسية من باب أنها منتهى الخط، منتهى الخط، طرف الخط. فالنقطة هندسيا هي أمر وضعي لا يقبل القسمة من حيث الطبيعة ولا من حيث هو واحد. لا يقبل القسمة لا من حيث الطبيعة ولا من حيث هو واحد، لأن النقطة إذا قبلت الانقسام مثل ما قلنا، إذا قبلت الانقسام شو صارت؟ امتداد. وكل امتداد هو مش نقطة، بتكون خط، تكون امتداد. طيب، فإذا الواحد بالخصوص الذي لا يقبل القسمة من حيث الطبيعة، إما له وضع كالنقطة أو ليس له وضع، يعني لا يقبل الإشارة الحسية، ليس له وضع يعني مجرد مفارق للمادة، مفارق للأوضاع، يعني مفارق للحيثيات الجسمانية، وهو على قسمين، وهو على قسمين. إما متعلق بالمادة، له نحو تعلق بالمادة كالنفس، أو مجرد تماما ليس له تعلق بالمادة كالعقل. فالنفس نفس زيد مثلا، نفس زيد، نفس زيد هي واحد بالخصوص، واحد حقيقي بالخصوص وشخصية، ولا تقبل الانقسام من حيث طبيعتها مجرد عن المادة، لأنه قبول الانقسام من شؤون المادة، ولا تقبل الانقسام من حيث طبيعتها ومجرد عن المادة، ولكن لها نحو تعلق بالمادة. وإما ليس لها نحو تعلق بالمادة كالعقل، العقل لأنه مجرد تماما عن المادة، لا وضع له ولا يقبل الانقسام، لأن كل ما يقبل الانقسام بده يكون موجود بعالم المادة، صحيح؟ لا لأنه بده قوة، قوة قبول الانقسام. هذه أصول مرقت معنا بالهيولة، أنه لما بده ينقسم، لما يكون الشيء كما يقول الشيخ الرئيس، المنقسم مسبوق بقوة الانقسام، فلا بد من مادة، فلما يكون الشيء مش مادة يعني لا ينقسم، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لاحظوا، فصار عندي أنا شو؟ واحد حقيقي وواحد غير حقيقي. الواحد الحقيقي إما بالوحدة الحقة كالصرف، بالوحدة غير الحقة، الوحدة غير الحقة إما بالعموم، إما المفهومي، إما الوجودي، إما بالخصوص اللي هو الواحد غير بالوحدة الحق غير الحقة بالخصوص. الواحد بالخصوص إما يقبل الانقسام من حيث طبيعته كالجسم بالعرض والمقدار أو الجسم التعليمي بالذات من دون واسطة بالعروض، لا يقبل الانقسام من حيث طبيعته، لا يقبل الانقسام من حيث طبيعته، إما له وضع كالنقطة، ليس له وضع، إما متعلق بالمادة كالنفس، غير متعلق بالمادة كالعقل. هون في نقطة ركزوا معي، البعض قال في عندي شيء تاني، ركزوا منيح معي، قال الذي لا يقبل الانقسام من حيث الطبيعة. قبل ما تقلي، قبل ما تقلي إما له وضع أو ليس له وضع، في شيء قبل، يعني في شيء قبل تقسيم له وضع أو ليس له وضع وبعد تقسيم لا ينقسم. شو قالوا؟ قالوا الذي لا ينقسم من حيث الطبيعة إما مفهوم الوحدة، إما مفهوم الوحدة أو غير مفهوم الوحدة، عم نحكي عن أمور تانية. مفهوم الوحدة يعني مفهوم هذه الوحدة، الواو والحاء، مفهوم الوحدة ومفهوم عدم الانقسام. هون في شوية تأمل. فقالوا فالذي عندئذ من زيد هذا الأصل، فبتصير القسمة كشكل التالي: الذي لا ينقسم من حيث الطبيعة إما مفهوم الوحدة أو غير مفهوم الوحدة. غير مفهوم الوحدة بتجيب لي أقسامك، إما له وضع أو ليس له وضع، الذي ليس له وضع إما النفس إما العقل. هلأ الصورة أمامكم، شيخ أنت ما أخذت وحدة مع شيخ علي عطوي موجود. فالمهم، فصار عندنا قسم جديد يندرج تحت مقسم شو؟ الذي لا ينقسم من حيث الطبيعة، اللي هو مفهوم الوحدة. هون ارتبكت نوعا ما الكلمات. شو يعني مفهوم الوحدة؟ هلأ بيقول ليش ارتبكت الكلمات. قالوا مفهوم الوحدة هو مفهوم حاكي، مفهوم حاكي عن شيء. لما تقول لي وحدة، واحد، مرة بتيجي بتحكي عن معروض الوحدة في الخارج، الجسم زيد بكر عمر، مرة لا تحكيني عن مفهوم الوحدة، بتقلي من حيث مفهوم الوحدة، من حيث هو مفهوم الوحدة يتضمن مفهوم عدم الانقسام، فهو من حيث هو مفهوم لا ينقسم. ما عم نحكي عن الانقسام الخارجي، يعني مفهوم الوحدة عين مفهوم عدم الانقسام. أحسنت، يعني لك كيف بتقلي مفهوم الوحدة واحد، منيح، مفهوم الوحدة واحد. مرة بتاخذ هالقضية مفهوم الوحدة واحد كاملة، بتقلي من حيث هو واحد لا ينقسم. مرة بتقلي لا، مفهوم الوحدة بالحمل الذاتي الأولي هو عدم الانقسام. أحسن، بتقلي يعني لاحظوا القضية شو هي، لاحظوا القضية الحملية، مفهوم الوحدة واحد، مفهوم الوحدة واحد، هذه من حيث هو واحد لا ينقسم. إذا جيت لي للموضوع مفهوم الوحدة ما ذاته أنه لا ينقسم، فبالحمل الذات الأول هو طبيعته أنه لا ينقسم، ولكن شو بالنظر المفهوم. فقالوا مفهوم الوحدة لا ينقسم من دون عروض الواحد عليه، يعني من دون حمل الواحد عليه، بما هو مفهوم هو عين العدم الانقسام. يعني مرة بتحكي عن أن الشيء من حيث الطبيعة لا ينقسم، تكون عم تحكي عن طبيعته الخارجية كالجسم أو النقطة أو العقل، مرة بتحكي عن مفهوم عدم الانقسام اللي هو بذاته هو دخل فيه معنى عدم الانقسام. طيب هذا بيانه. البعض لا شكك بهذا الأمر، وفي مشكلة طويلة عريضة، يعني البعض شكك بهذا الموضوع، قال لأنه مفهوم الوحدة ليس ماهية هو معقول تاني فلسفي. لاحظوا معي الدقة وين. مفهوم الوحدة معقول تاني فلسفي، والمعقول التاني فلسفي لا يتعقل إلا معروضا. لاحظتوا كيف؟ ما فيك تحكي عن العلة من دون شيء اسمه علة، من دون معروض العلة. فالبعض جادل أو ناقش بهذا القسم. طيب فإذا صار عندنا هيك، من إلى هنا نكون قد أنهينا أقسام الواحد الحقيقي. الواحد غير الحقيقي سهلين. الواحد غير الحقيقي شو عرفنا؟ الواحد غير الحقيقي هو الذي يحتاج في عروض الوحدة عليه إلى واسطة في العروض، كقولك زيد وبكر واحد، زيد دائما بس تشربك معكم جيبوا القضية الحملية ها. زيد وبكر واحد بيتضح انه لا بده حيثية تقييدية. زيد وواحد من حيث الإنسانية واحد ففوت حيثية تقييدية. فواحد غير حقيقي. هذا أمثلتها سهل. إما الحيثية التقييدية ترجع إلى النوع مثل المثال اللي طرحناه. إما الحيثية التقييدية ترجع إلى الكم اللي مثلا كيلو البندورة وكيلو البطاطا واحد من حيث الوزن مثلا. اللي من حيث الوزن واحد فبصير تساوي. بسموه تساوي هذا. إنه هو لما تقول لي كيلو البندورة وكيلو البطاطا واحد لك كيف واحد اللي من حيث الوزن. مرة بتقول لي مثلا بتقول لي مثلا زيد وبكر واحد بس من حيث القيام من حيث الوضع اللي هن فيه إنه اثنيناتهم قائمين لهم يعني لهما وحدة وضعية. لاحظتوا كيف؟ هلا هذا يعني الواسطة بالعروض لما تختلف الواسطة بالعروض بيختلف الواحد غير الحقيقي. إذا أخذنا الواسطة بالعروض الناوع، إذا أخذنا الواسطة بالعروض الكام، إذا أخذنا مثلا الفراز والتفاح واحد اللي من حيث اللون واحد يعني بالكيف صار تشابه بسموه بالاصطلاح. بيجي هلا بتطبيق ببين هذا. تمام الكلام في هذا الفصل. إيه بس ما نطبق العبارة بعد شو؟
في الواحد بالخصوص حقيقي غير الحق الواحد بالخصوص. ينقسم من حيث الطبيعة.
صح.
ينقسم ولكن بلا واسطة بالعروض.
صح.
الجسم التعليمي.
صح.
والجسم وهذا
الجسم. الجسم التعليمي والمقادير يعني الخط والسطح. لا الجسم التعليمي هو الطول والعرض والعمق. الخط طول. مرق معنا بالكم انه الكم اللي هو احد انواع الكم اما خط اما سطح اما جسم تعليمي. الخط هو ذو البعد الواحد، السطح ذو البعدين، الجسم التعليمي ذو ثلاثة ابعاد. عرفت كيف؟ هو كلهم بيقبلوا الانقسام لذاته يعني المقادير. عرفت كيف؟ الخط يقبل الانقسام لذاته، السطح يقبل الانقسام لذاته، الجسم التعليمي يقبل الانقسام لذاته، الجسم الطبيعي يقبل الانقسام بواسطة في العروض هي الجسم التعليمي. واضح؟
الطبيعة التي لا تنقسم مفهوم الوحدة عن مفهوم الغير في أمثلة
عليها. إيه غير مفهوم الوحدة هو النقطة والنفس والعقل. غير مفهوم الوحدة الذي لا يقبل الانقسام من حيث طبيعته إما مفهوم الوحدة أو غيره. غير مفهوم الوحدة إما له وضع يعني يقبل الإشارة الحسية أو لا. له وضع هو النقطة. الذي ليس له وضع يعني المفارق للمادة إما له علاقة بالمادة هي النفس أو ليس له علاقة بالمادة اللي هو العقل.
الوحدة يعني هو طبيعة حاكية عن
الوحدة. إيه صحيح. ولكن هو أخذ في يعني في معناه عدم الانقسام. يعني هو لا يقبل القسمة مش كمفهوم موجود بالذهن، هو معنى عدم الانقسام. يعني من حيث المعنى هو لا هو عدم الانقسام. يعني بتقول لي عدم الانقسام واحد، إذا أخذت هالقضية بتقول لي هذا لا ينقسم من حيث هو واحد. إذا أخذت معنى عدم الانقسام بتقول لي لا ينقسم لأنه معنى عدم الانقسام بهذا المعنى. بهذا المعنى. جيد. قال المصنف: والواحد بالوحدة غير الحق إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. والأول هو الواحد بالعدد أو الواحد الشخصي، وهو الذي يفعل بتكرره العدد. زيد هو إنسان واحد بالخصوص بيجي تكرر، طبعا مش بتكرره الشخصي لأنه لا تكرار في الوجود، لأنه لا تكرار في الوجود، لأنه يعني التماثل المطلق مستحيل يوجد المثلان، اجتماع المثلين محال من كل جهة. تكرر يعني تكرر نوع، يعني زيد يجي بكر يجي عمر، لما يتكرر الفرد الإنساني يصير عندي عدد 2 3 4. هذا الواحد بالعدد. والثاني اللي هو الواحد بالعموم كالنوع الواحد والجنس الواحد. جيد. والواحد بالخصوص طبعا لاحظوا الواحد بالعموم بده يجي بعدين. يعني بده يرجع يتعرض للواحد بالعموم. هلا اذا انتم بتمشوا على الرسم البين اعطيكم اياه واضح جدا. والواحد بالخصوص اما ان لا ينقسم من حيث الطبيعه. ليش من حيث الطبيعه؟ لانه بدي اقول لك مش من حيث هو واحد، من حيث الطبيعه المعروضه للوحده ايضا. ليش ايضا؟ لانه مضافا الى عدم انقسامه من حيث الوحده لا ينقسم ايضا من حيث كونه معروضا للوحده، من حيث وصف يعني ايضا كما لا ينقسم من حيث وصف الوحده. واما ان ينقسم، والاول اي الذي لا ينقسم، اما نفس مفهوم الوحده وعدم الانقسام، واما غيره. وغير مفهوم الوحده وعدم الانقسام اما وضعي كالنقطه الواحده، وضعي يعني يقبل الاشاره الحسيه لانه النقطه لا تنقسم. هلا بيقول لي طيب ما في معنى تصرف في جزء لا يتجزا، ها بيقول لك ما النقطه مش موجوده، النقطه امر عدمي مش موجوده، يا طرف الخط امر عدمي. واما غير وضعي كالمفارق، لان العدمي غير العدم، العدم هو مقابل الموجود، العدمي هو المصداق الفاقد، يعني هو 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 الطرف هو الطرف الخط، يعني مثل ما كنا عم نحكي بالماهية أنها حد الموجود. أحسنت، نفس الشيء بتقلي نفس الشيء، النقطة اعتبار موجود مثل ما حكينا بالماهية، نفس الشيء نفس ما حكينا بالماهية نفس الشيء بهذا المعنى. طبعا عندهم بحث، ارجعوا إلى كتاب إذا بدكم بحث هيك لغته حلوة وجميل، ارجعوا لكتاب الشجرة الإلهية للشهرزوري، كتير حاكي فيهم شيء حلو يعني، بس هو إشراقي يعني بده يقرر المطلب وبينقضه، عرفتوا كيف؟ أو انطروا ليصدر كتاب فيزياء الفيلسوف موضحوا منيح أنا يعني فيهم لهول الأمور موضحهم منيح يعني. وإما غير وضعيا يعني لا يقبل الإشارة الحسية كالمفارق، وهو إما متعلق عن المفارق، إما متعلق بالمادة بوجه ما كالنفس، وإما غير متعلق بالمادة كالعقل. هو مرق معنا بالجواهر لما فرقنا بين النفس والعقل. والثاني، ثاني شو الثاني؟ وهو الذي يقبل الانقسام بحسب الطبيعة المعروضة. جيد، إما أن يقبله بالذات يعني من دون واسطة بالعروض كالمقدار الواحد جسم التعليم، وإما أن يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره، يعني من حيث الجسم التعليمي الخشب بتقبل الانقسام. هذا كله بالواحد بالخصوص. أما الواحد بالعموم، إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. والأول إما واحد نوعي كوحدة الإنسان نوع، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان، وإما واحد عرضي كوحدة الماشي والضاحك والشاعر وما إلى ذلك. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط الساري في الماهيات، الساري في جميع الموجودات. هو كله وضحناهم، ها العبارات فيهم مشكلة. أحسنت، هيا. والواحد غير الحقيقي، لاحظوا، ما اتصف بالوحدة بعرض غيره يعني بواسطة بالعروض، بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعمر فإنهما واحد في الإنسان من حيث الإنسانية. يعني بتقول زيد وعمر واحد ولكن بقيد الإنسانية، والإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان. وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة بالعرض يعني من حيث الواسطة بالعروض. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا، يعني بتقول لي زيد وبكر واحد من حيث الإنسانية، هي بسموه تماثل لأنه في وحدة نوعية، لما يكون في وحدة نوعية بسموه تماثل. وفي معنى الجنس تجانسا، الإنسان والفرس واحد، هذا تجانس يعني وحدة بقيد الحيوانية. وفي الكيف تشابها، بتقول لي الفراز والتفاح واحد بقيد اللون، كيف المحسوس مبصر بقيد الكيف تشابه. وفي الكم تساوي، بتقول لي كيلو الفراز وكيلو البطاطا، هذه واحد من أي جهة؟ واحد من حيث الكم بسموه تساوي. وفي الوضع توازيا، بتقول لي مثلا زيد وبكر من حيث القيام، حيث أنه عنده وضع هو القيام واحد. جيد. وفي النسبة تناسبا، يعني في النسبة كالإضافة مثلا، هذا على اليمين وهذا على اليمين مثلا تناسبا. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر كما قرر. هل أي الأقسام المذكورة؟ الغير الحقيقي ولا كل الأقسام المذكورة؟ هل كل الأقسام المذكورة مش ظاهر؟ لا، في بحث. في بحث. أما الأخيرة فواضح، هذه مسألة استقرائية صراحة، يعني مسألة يعني تعتمد على الملاحظة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. واضح يا إخوان؟ ما يعني الفصل الثاني يمكن صعوبته بكثرة التقسيمات، بتشعب التقسيمات، وإلا هو واضح. خلينا نمهد الكلام للفصل الثالث، معنا بعد 10 دقائق. الفصل الثالث الهوهوية وهو الحمل. في تحرير محل الكلام أولا، لابد أن أسألكم، الحمل هو بحث المنطق صح؟ درسنا الحمل في علم المنطق لما كنا عم ندرس القضايا، بعد ما درسنا مباحث الألفاظ والدلالة والنسب الأربعة وبلشنا بالكليات الخمسة وخلصناهم وفتنا للتعريفات، خلصنا التعريفات بلشنا بالقضايا، وقلنا القضايا بلشنا نحكي بالحمل وأنواع الحمل، حمل الاشتقاق، حمل المواطات، حمل الوضعي والطبعي، أكيد متذكرينه، حمل الذات الأول والحمل الشيء الصناعة، عم نحكيهم بالمنطق. والحمل، الحمل معقول أولي ولا تاني فلسفي ولا تاني منطقي؟ شو رأيكم؟ أحسن. الحمل هو معقول ثاني منطقي. الحمل هو معقول ثاني منطقي. طيب ليش حطوا لنا هالبحث بالفلسفة؟ شو المناسب؟ لا يكون أبحاث التانية ها؟ تقسيمات الحمل الشائع، الغيرية والتقابل، التضاد، التضايف، الملكة والعدم، والتناقض. ليش؟ هل بحث استطرادي؟ بحث استطرادي والله لا، في مصحح لدخول هذه المباحث في علم في الفلسفة. لابد من التفريق بين نوعين من أنواع الحمل. تارة ننظر إلى الحمل الذي هو معقول ثاني منطقي، يعني ننظر إلى المفاهيم في الذهن وحمل بعض المفاهيم على بعضها الآخر، فنقول هذا حمل موجب كلي سالب كلي، موجب جزئي سالب جزئي، حمل اقتراني، أو هذا مثلا موضوع محمول إلى آخره. عم نحكي على المفاهيم. لما يكون البحث عن الحمل بالمعنى المعقول الثاني المنطقي الذي يبحث عن المفاهيم وأحكام المفاهيم، لأن المنطق هو أحكام المفاهيم. شو ما هو تعريف المنطق؟ أحكام المفاهيم، هذا علم المنطق. لا من حيث المفهوم الموجود في الذهن ولا من حيث المصادق الخارجية، عم نحكي عن أحكام المفاهيم. هذا المفهوم حكمه أنه كلي، هذا المفهوم حكمه أنه جزئي، هذا المفهوم حكمه أنه كذا إلى آخره. طيب لما يكون الكلام عن المفاهيم والحمل، حمل شيء على شيء في الذهن، وننظر إلى الحمل من حيث هو أحكام للمفاهيم الذهنية، بيكون البحث منطقي، بيكون البحث منطقي. لكن تارة أخرى نتكلم عن الحمل بمعنى الاتحاد في الوجود الذي هو مبدأ الحمل الذهني، معي؟ نحكي عن اتحاد شيئين في الخارج، اتحاد شيئين في الخارج، الوحدة بين شيئين في الخارج. هذه الوحدة بين شيئين في الخارج وفي الوجود ينشأ عنها حمل في الذهن، فبيجي علم المنطق بيقول لك جيت والله جابك، لبلش احكي حولك، بلش احكي واعطيك معقولات تانية منطقية. فالفيلسوف والحكيم يتكلم عن الحمل والهوهوية انطلاقا من كون الحمل هو نوع اتحاد خارجي، فبيرجع لشو؟ للوجود من حيث هو وجود. فيدخل هذا البحث في الفلسفة من باب الوجود، مش من باب المعقول التاني المنطقي، من باب الوجود. بالمنطق نحن عم نحكي عن أحكام المفاهيم، أحكام المفاهيم، هذه المفاهيم هذه أحكام بكل بساطة. بالفلسفة عم نحكي عن هذه المفاهيم ولكن لا من حيث كونه معروضة للمعقولات التانية المنطقية، من حيث مأخوذ من الخارج، من حيث هي ما هي لها مبدأ وجودي، فبتدخل بهذا المعنى. ولذلك قالوا أحيانا الحمل بالمعنى الفلسفي والحمل بالمعنى المنطقي. حمل بالمعنى المنطقي هو اللي مدرسه بعلم المنطق، أنواع القضايا، تقسيمات القضايا. الحمل بالمعنى الفلسفي هو عم نحكي عن الاتحاد الوجودي، حمل خارجي، فما عادش بيصير معقول تاني منطقي. نقول مثلا الجدار أبيض، مرة بتحكي عن الجدار أبيض بذهنك كأحكام للمفاهيم، تقول الجدار أبيض هذه قضية مهملة، لاحظت؟ مرة بتقول لي الجدار أبيض اللي هي حملية مش شرطية، عن شو عم تحكي حملية وشرطية؟ الخارج والله أحكام المفاهيم بالذهن. لما تقول لي حملية وشرطية هي وصف للخارج، هدي وصف للأمور الذهنية، فبيدخل بعلم المنطق. لما تقول لي حمل فلسفي يعني عم تقول لي اتحاد بين البياضي والجدار في الخارج، ماشي، الذهن استفاد منه قضية وجاب لعلم المنطق وصار يحكي عنه، لكن عم نحكي عن الهوية الخارجية التي انتزع منها هوية ذهنية، الحمل الخارجي الذي انتزع منه حمل ذهني. فهذا هو، هذا هو مبرر الدخول في البحث. طيب، تقدم أيضا معنا في بعض المباحث السابقة أن كل حمل لابد له من جهة اتحاد ومن جهة مغايرة. مرق معنا بالحمل الذاتي الأول والحمل الشيئي الصناعي لما كنا عم نحل بعض الشبهات بالمرحلة الأولى، مرق معنا وبالمرحلة الثانية مرق معنا أنه كل حمل لابد له، لأن الحمل هو عبارة عن الهوية، يعني هذا هو هذا، فلابد من جهة اتحاد حتى يتحد الموضوع مع المحمول، ولابد من جهة مغايرة لأنه من دون المغايرة لم يتكثر المحمول والموضوع. ففي كل حمل لابد من جهة اتحاد ما وجهة مغايرة. إذا ما في جهة مغايرة ما في حمل، لأنه الحمل هو شيء على شيء. إذا ما في جهة اتحاد أيضا لا يصح الحمل، كقولك الإنسان حجر مثلا، وإن كان هذا الحمل صحيح ببعض الاعتبارات، ولكن قولك الإنسان حجر من دون ملاحظة أي جهة اشتراك هذا ما اسمه حمل، بده يكون في حمل، يعني في مصحح للحمل، يعني جهة اشتراك. ومرق معنا كتير هذا الأمر، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الفصل ما في معلومات.